بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولا زالت قراءتنا في كتاب البيوع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: بيع الحصاة. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.
هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه أيضا الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. وبيع الحصاة أن يقول البائع مثلا: بعتك ما بلغت إليه حصاتي، يريد مثلا أن يشتري أرضا فيقول: بعتك ما بلغت إليه حصاتي، فما بلغت إليه حصاتي هذا بمئة، ثم يرمي الحصاة، تأتي الحصاة عند 20 مترا، 25 متر، 30 مترا، فما بلغته الحصاة فهو بمئة أو بمئتين أو بثلاثمئة. طبعا هذا فيه جهالة، قد تبلغ الحصاة إلى 20، قد تبلغ الحصاة إلى 25، قد تبلغ الحصاة إلى 30، يتفاوت الأمر، فهذا لا يجوز. بل البيع الصحيح أن يقول إنسان: بعتك مثلا 10 أمتار بمئة أو 20 متر بمئة، يبقى معلوم المبيع لابد أن يكون معلوما. أما ما بلغت إليه حصاتي مثلا فإن هذا فيه جهالة، فقد تبلغ الحصاة عند 20، قد تبلغ الحصاة 30، وقد تبلغ أقل وقد تبلغ أكثر. فهذا من بيع الغرر، وهذا فيه أيضا جهالته، فلا يجوز إذن بيع الحصاة، بيع الملامسة، بيع المنابذة كما سبق معنا. كل هذه البيوع منهي عنها، وضابطها أنها مبنية على الغرر وعلى الجهالة، فكل بيع يكون فيه غرر أو جهالة فلا يجوز بيعه. نعم.
قال: بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. نهى البائع والمشتري. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. أخبرني يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاع الثمر بالتمر. قال ابن شهاب حدثني سالم ابن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مثله سواء. أخبرنا عبد الحميد ابن محمد قال حدثنا مخلد ابن يزيد قال حدثنا حنظرة قال: سمعت طاووسا يقول: سمعت عبد الله ابن عمر رضي الله عنه يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. حدثنا محمد ابن منصور قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة، وأن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا يباع إلا بالدنانير والدراهم، ورخص في العرايا. أخبرنا قتيبة قال حدثنا المفضل عن ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المقابرة والمزابنة والمحاقلة وبيع الثمر حتى يطعم إلا العرايا. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم. نحن كنا عن خارق قد سبق ما يتعلق بشرح هذا قريبا. قال ما سبق ما يتعلق قد سبق ما يتعلق بشرح هذا قريبا. ما يأسف يعني. ما هو المخابرة يعني. شكرا.
فقال باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. فهذا الباب فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. وما بدو صلاح الثمر؟ بدو صلاح الثمر حتى يحمر أو يصفر، يعني يتموه إحمرارا أو اصفرارا. هذا إذا كان ثمرا كالعنب كالتمر، وإذا كان حبا فحتى يشتد، إذا اشتد الحب، إذا كان أرزا أو إذا كان قمحا وإذا كان ذرة، فإذا اشتد الحب فقد بدأ صلاح، وإذا كان ثمرا فحتى يحمر أو يصفر كما جاء في الصحيحين حتى يحمر أو يصفر. هذا هو بدو الصلاح. فلا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا الحب حتى يشتد، لأنه حينئذ يكون عرضة للآفة. إذا واحد باع الحب وهو أخضر هذا عرضة للآفة، ضعيف، أو الثمر قبل أن يبدو صلاحه هذا عرضة للآفة. أما إذا اشتد الحب وحمر أو اصفر الثمر فقد أمن العاهة والآفة. والإسلام جاء برفع الضرر، بعدم إلحاق الضرر بالمسلم. لهذا انتظر إذا أردت أن تبيع حبا حتى يشتد أو ثمرا حتى أحمر أو يصفر. نهى البائع والمشتري، لا يجوز البائع أن يبيع ولا المشتري أن يشتريها. بيد أنه جاء في أحاديث أخرى أنه يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرطين. الأول إذا كان بشرط الجذاذ في الحال، يعني أنا أشتري مثلا أرزا أخضر لأجذه ولأحصده في الحال، أجعله علف البهائم، أجعله كذا، فحينئذ لا يكون الحب مرادا ومقصودا بالشراء، فيجوز أن أشتريه أو أن أبيعه إذا كان شرط الجذاذ فورا فلا بأس ولا حرج. حينئذ يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه. الثاني يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه إذا وقع تبعا للأصل، بمعنى أنني سأبيع مثلا نخلا، أنا سأبيع النخل وهذا النخل فيه ثمر لم يبدو صلاحه، لم يكن المراد هنا هو بيع الثمر إنما هو بيع الأصول اللي هو النخل، فهذا لا إشكال في ذلك إن شاء الله. لو بعته الأصول اللي هي النخل الشجر نفسه وعليه ثمر لم يبدو صلاحه فهذا لا إشكال فيه، لأنه تبع وليس أصلا، هو تبع في البيع وليس أصلا في البيع، ويتجاوز في التبع ما لا يتجاوز في الأصل. فإذا وقع الثمر تبعا للأصل جاز بيع الثمر قبل بدو صلاحه. يبقى إذا عندنا الثمر قبل ذو صلحه لا يجوز بيعه إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا كان بغرض القطع فورا، بغرض الحصاد فورا، فما في إشكال. الأمر الثاني إذا كان بغرض الإبقاء، إذا كان تبعا، فيقع تبعا ما لا يقع استقلالا، يعني يقع تبعا من المشروعية ما لا يقع استقلالا. استقلالا لو جت بيع الثمر لوحده لا يجوز، لكن يقع تبعا، لما وقع الثمر تبعا جاز هذا البيع. أو واحد يبيع مثلا أرض أورس أرضا، بقول الشمس دندبين نفس الأرض وفيها ثمر أو فيها حب لم يبدو صلاحه، يجوز هذا لأن البيع وقع أصلا على الإيه؟ على الأرض ولم يقع على الحب الذي هو إيه؟ تبع لهذا. كل هذا من الإسلام ضغط لمسألة البيع والشراء، حتى إذا اشترى الواحد أو باع بيعا لا يقع فيه إشكال بعد ذلك. تبقى مسألة وهي أنه لو أن الإنسان باع ثمرا أو باع حب بيعا صحيحا، ثم حصلت آفة فأهلكت الحب أو الثمر، فهل يرجع المشتري على البائع أم لا؟ يعني أنا بعتك مثلا فدان قمح، ولكن قبل الحصاد مباشرة حصل أنه أصابته آفة أو عاهة ذهبت به، فهل يرجع المشتري على البائع أم لا؟ الجواب هنا يرجع المشتري على البائع، يرجع المشتري على البائع إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان هناك تفريط من المشتري، إنما إذا حصلت آفة سماوية أو عاهة سماوية أو شيء أصاب الزرع والثمر بدون تدخل أحد، فحينئذ البائع يرجع الفلوس للمشتري. أقول لك أنا مالي، طيب أنا ما صنعت شيئا. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبما يستحل أحدكم مال أخيه، يعني رجع له المال بما يستحل أحدكم مال أخيه. إنما لو كان هو المفرط أخذ هذا الحب مثلا ونزل عليه مية في وقت ما يصلح أنه ينزل عليه ماء، فلما أنزل عليه ماء حصل أن أصيب الزرع بهذه الآفة، فحينئذ يتحمله. هذا فقه المسألة، وهو بيع الثمر قبل بدو صلاح. مسألة المخابرة والمزابنة والمحاقلة، المقصود هو أن الإنسان يبيع الحب في أرضه من غير تقدير بكيل أو وزن مؤكد، وإنما يقول مثلا سأشتري هذا الحب الذي في رؤوسي الزرع على نوع مثلا 100 كيلة، 100 أرداب، 100 كذا، فأشتري على هذا بمثله حب. أقول مثلا تبيع لي الفدان دوت بمثلا على أنه 100 كيلة أو على أنه كذا، يلا تفضل خذ هذا وأنا سأخذ هذا الذي سأخرج، فهذا فيه غرر وجهالة ولا يجوز. نعم نعم
قال: شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها على أن يقطعها ولا يتركها إلى أوان إدراكها. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: يا رسول الله، وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه؟
كما سبق معنا قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ يبقى إذن هذا دليل على إن المشتري يرجع على الإيه؟ على البائع.
قال: وضع الدوائح. أخبرنا إبراهيم ابن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا لما تأخذ مال أخيك بغير حق. أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ثور بن يزيد أنه سمع ابن جريج يحدث عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من أخيه وذكر شيئا على ما يأكل على ما يأكل أحدكم مال أخيه المسلم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان الحميد وهو الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن عياذ بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك.
هذا من محاسن الإسلام وهو وضع الجوائح. يعني إذا أصاب الإنسان جائحة وهو الشيء الطارئ الذي لا دخل الإنسان فيه فليرحمه الناس. فإن كان لك مثلا دين عند رجل وهذا الرجل حرق بيته ولم يعد عنده شيء برضو مصير أنك تأخذ مالك خلاص ضع يا أخي. واحد شرى منك حبا أو ثمرا ثم أصابته آفة فبما تأخذه ضع عنه وأعطيه ماله. وهكذا فوضع الجوائح هو ما يجتاح الإنسان بغير فعل منه ينبغي أن يرحم وأن يتجاوز عنه. ولهذا قال جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من أخيه يعني فلا يأخذ من أخيه شيئا. وقال على ما يأكل أحدكم مال أخيه المسلم هو ما أخذ حبا أصلا ولا أخذ ثمرا حتى يأخذ المال على ما يأخذه وعلى ما يأكل أحدكم مال أخيه. فهذا أصل عظيم في الشريعة. ولما وجد رجل كثر دينه ولم يستطع الوفاء به فقال صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ما بلغ ما يسبب به فقال صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. خذوا ما وجدتم عنده وليس لكم إلا ذلك إلا ذلك إلا هذا الذي تصدق به عليه ولا تطلبوا بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله بيع الثمر سنين. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيك قال قتيبة عتيك بالكاف والصواب عتيق عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر سنين. قال السندي قول بيع الثمر سنين هو أن يبيع ثمرة نخلة أو نخلات بأعيانها سنتين أو ثلاثا مثلا فإنه بيع شيء لا وجود له حال العقد.
يعني معناه لو جاء رجل إليك وأنت صاحب بستان وقال بيعني ثمار هذا البستان ثلاث سنوات أربع سنوات خمس سنوات فهل يجوز هذا البيع؟ الجواب لا يجوز هذا البيع لماذا؟ لأنه قد يأتي البستان بالثمر وقد لا يأتي، ثم هذا فيه غرر. يعني كم سيكون هذا الثمر؟ هل هو قليل؟ هل هو كثير؟ فلا يجوز. لكن تجوز مؤاجرة البستان، أقول أجر لي هذا البستان، بستان النخل أجره لي سني، أنا بأخذ هذا البستان إيجار 5 سنوات وأقوم أنا بالزراعة، هذا ما في إشكال. فإجارة البستان إجارة البستان غير بيع الثمر، إجارة البستان جائزة لأن الإجارة إنما تقع على المنفعة ولا تقع على العين، تقع على المنفعة. أقول والله أترك لي هذا البستان فأزرعه 5 سنوات أو 7 سنوات أو كذا، فهذا لا إشكال فيه. أما أن أبتاع الثمر أقول لك مثلا بع لي ثمر هذا الحائط أو هذا البستان 5 سنوات فما يخرج فوري بكذا، فهذا في غرم وجهالة، لأنه قد يخرج قد لا يخرج، قد يخرج كثيرا وقد يخرج قليلا. تبهتم؟ يبقى في فرق الآن بين بيع الثمر وبين إجارة الأرض. أن أستأجر البستان هذا لا إشكال فيه، لكن أبتاع الثمر هذا لا يجوز. مثل ما يقول واحد مثلا متبع لي أنا عنده مثلا حديقة برتقال أو موز أو كذا، بيع لي ثمار هذه الحديقة 5 سنوات لا يجوز. لكن بيعني ثمار هذه الحديقة الموجودة الآن، حديقة أنتجت، بيعني الثمار هذه التي أمامي، فهذه هذا البيع جائز بشرط ألا يقع فيه غرر. يعني مثلا ممكن أقول لك بيعني ثمار الحديقة هذه برتقال على أنها مثلا 10,000 كيلو، هذا لا يجوز لأنه قد يكون 10,000 أكثر أقل. لكن لو أقول لك بيع لي ثمار هذه الحديقة من البرتقال بيعها لي بكذا، فهذا جائز. نعم.
قال رحمه الله: بيع الثمر بالتمر. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: حدثني زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا. أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة أن يواع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى، إن زاد لي وإن نقص فعلي.
نعم، لا يجوز هذا أن يبيع الثمر بالتمر، وهي المزابنة، وأن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى، بمعنى أننا الآن نحتاج التمر، أنظر إلى النخل أقول والله بعنا هذه النخلة ب 20 كيلو تمر، ب 25 كيلو أو كذا، هذا لا يجوز، لأنه قد ينقص وقد يزيد. ممكن النخلة هذه تجيب 25 تجيب الزيادة تجيب النقص، هذا في غرر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا على خلاف الأصل. رخص في هذا البيع إذا كان الإنسان لا يجد وود يأكل رطب أو كذا، ما عنده شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص بذلك بشروط، منها إذا احتاج إلى ذلك، 2 أن يأتي بالخراص الخبير بهذا فيقدر، 3 أن يكون فيما دون خمسة أوسق لا فيما يزيد، فحينئذ يجوز بيع العرائن. نعم، فيما دون خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا بل هو النصاب يعني، ففي خمسة بثلاثمائة صاع يعني حوالي 612 كيلو، كن فيما قل ذلك لا يكون فيما هو أكثر من ذلك. فإذا وقعت حاجة وكان الإنسان محتاجا أن يأكل، هذا محتاج يأكل ولسه النخل على ما يجيب، فلو جاء الخراص وقدر هذا وقيم هذا فلا إشكال حينئذ، فهذا على خلاف الأصل لحاجة الناس. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مزابنة وهي بيع الثمر بالتمر، لكن يستثنى من ذلك بيع العرايا. وما بيع العرايا؟ إنه يبيع هذا بذاك اللي في رؤوس النخل الموجود إذا كان يحتاج إلى ذلك بشرط أن يزيد عن خمسة أوسق. نعم، فلا يكون خمسة أوسق.
قال رحمه الله: بيع الكرم بالزبيب. أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، المزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: حدثني زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني خارجة ابن زيد بن ثابت عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بالتمر والرطب.
فهنا أيضا عن بيع الكرم بالزبيب، يعني بيع العنب بالزبيب. طبعا العنب سيؤول إلى الزبيب. هذا الزبيب إذا بعت العنب بالزبيب فيحصل تفاوت بالزيادة أو بالنقص أو كذا، فهذا لا يجوز. فهنا عن بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا، لكن النبي رخص في العرايا كما قلنا لحاجة الناس، فيبقى إذا العنب والزبيب على الأصل لا يجوز، نبيع عنب في الشجر بزبيب إيه موجود. اللي سيقع
تفاوت. باب بيع العرايا بخرفها تمرة. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن عبد الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا تباع بخرفها. حدثنا عيسى بن حماد قال: حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرفها تمرة بخرفها تمرة. بيع العرايا بالرطب. أخبرنا أبو داود قال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال: حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب.
يجي واحد عنده خبرة في هذا، الناس عندها خبرة، بص هذا يقول اللي في النخلة دي تسوي مثلا 5 كيلو 10 كيلو 20 كيلو. نعم،
عن ابن شهاب أن سالما أخبره أنه سمع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالرطب وبالتمر ولم يرخص في غير ذلك. أخبرنا إسحاق بن منصور ويعقوب ابن إبراهيم واللفظ له عن عبد الرحمن عن مالك عن داود ابن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرفها في خمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق. أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. أخبرنا الحسين بن عيسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني الوليد بن كثير قال أخبرني بشير بن يسار أن رافع ابن خديج وسهل ابن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا لأصحاب العرايا فإنه أذن لهم. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها.
نعم، هذا الحديث في بيع العرايا شرط النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع بخرصها في 5 أوسق أو ما دون 5 أوسق. كما قلنا أن الشرط لها شروط، أن يكون عند الحاجة، فبغير الحاجة لا يجوز. 2، أن تكون في 5 أوسق فما دون وما دون 5 أوسق أن تقدر وتقرص. نعم، فإن كان في شيء يسير، في شيء أزيد من 5 أوسق فلا يجوز، لكن كما قرصنا في 5 أوسق فما دون، لو الوسق 60 صاعا يبقى 300 صاع، أو بالميزان يبقى 613 كيلو. نعم.
اشتراء التمر بالرطب. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن زيد بن أبي عياش عن سعد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر بالرطب فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عنه. أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل ابن أمية عن عبد الله ابن يزيد عن زيد عن سعد بن مالك قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر فقال أينقص إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عنه.
نعم، بيع التمر بالرطب. التمر لا شك أنه قد أخذ حجمه النهائي وهو ناقص وكذا وصار ناشفا، أما الرطب فهي ستتعرض بعد ذلك لهذا الأمر، وبالتالي حينما بيع التمر بالرطب، الرطب على حالها بعد ذلك سينقص الرطب. إذا نقصت الرطب تغير التماثل فصار هذا أزيد من هذا، لو التمر سيصير أزيد من الرطب. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أينقص الرطب؟ رطس هذه ستنقص؟ قال نعم. قال إذن فلا. وهنا قعد العلماء قاعدة وهي أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح، لكن قال يدا بيد مثلا بمثل، ده 5 كيلو أرز ب5 كيلو أرز، 10 كيلو قمح أو كيلة قمح بكيلة قمح. إذا لابد من التماثل، فإذا زاد هذا على ذاك لا يجوز. كيلة طم بكيلة ونصف هذا لا يجوز، سواء كان هذا جيد وهذا رضيع أو كلاهما جيد أو كلاهما رضيع. فلا بد من العلم بالتماد. فإذا جهلت التماثل كان ممنوعا كالعلم بالتفاضل، كعلم أن هذا أزيد من هذا. إلا لو أنا عارف أن الكلى دي كيلة التمر ودي كيلة وربع، يبقى لا يجوز لي أن أبيع أن أشتري مع علمي بهذا التفاضل. علمي بالتفاضل هذا لا يبيح المعاملة، جهلي بالتماثل لا يبيح المعاملة. فالعلم بالتفاضل كالجهل بالتماثل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. إذا متى جهلت التماثل لا يجوز، كما لو علمت التفاضل أن هذا أزيد من هذا. انتبهت من أخوالي هذه القاعدة، لأن الأصل لا يجوز بيع الشيء بهذا جنسه مع التفاضل. التمر لابد أن يكون بالتمر مثلا بمثل، الذهب بالذهب مثلا بمثل، الملح بالملح لابد أن يكون مثلا بمثل. فإذا جهلت المثلية لا يجوز كما لو علمت المفاضلة، كما لو علمت المفاضلة وهذا لا يجوز. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالرطب. قالوا أينقص؟ قال النبي أينقص؟ هل الرطب تنقص؟ طبعا بتنقص، لأنه يكون الشيء لسه يعني طازج وكذا، إذا نشف زي العنب، إذا نشف صار زبيبة، يبقى هذا سيؤدي إلى الاختلاف في القدر وبالتالي لا يجوز.
بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكي المسمى من التمر.
نعم الصبرة اللي احنا نسمعها عندنا الصباطة، صباطة تمر كده، كل دين صباطة تمر ديت بعشرة كيلو تمر، هذا فيه جهل بالتماثل ولا جهل بالتماثل؟ هذا لا يجوز كالعلم بالتفاضل. وما اعمل ايه؟ اقول له والله اديني بيعني هذه الصبرة ب100 جنيه ب50 جنيه ما في اشكال، يبقى شروة ماشي، يعني الصبرة دي شروة كده ب100 جنيه ب50 جنيه ما في اشكال. ما بيعني هذه الصبرة ب50 كيلو طن هذا لا يجوز، لأن هذا جهله. أو بعهالي على أنها 20-30، يعني أنا مثلا رايح بلطيم رايح كذا بلاد النخل هذه، فالناس قاعدة مثلا بالصباطات دي على الطريق، قالوا بعهالي شروا هذه ب50 جنيه ما فيش إشكال. بعهالي يقول لي والله اشتري هذه تعمل لها 20 كيلو، الكيلو مثلا بيجي 2 جنيه إلى مثلا ب40 جنيه، فقول يا أخي هذه 18 كيلو جيب لها 18 أو 15، يقول لها هي 20. هذا لا يجوز ولا يجوز؟ هذا لا يجوز، لأن هذا يجهل هذا، يمكن 18 كيلو ونص، يمكن 19، يمكن 20، يمكن أقل، يمكن أكثر، فهذا فيه جهالة، يبقى لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام. أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام.
لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام. طيب الصبرة بالكيل المسمى واضح، الصبرة ب10، الصبرة 15 كيلو طن، ولا يتباع الصبرة بالكيل المسمى اللي هو المعلوم يعني 15 20، لأنه هنا سيقع جهل بالتمام. طيب، لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ما معنى ذلك؟ نفس القاعدة، يعني أقول خذ الصبرة هذه بالصبرة هذه. طبعا لا يمكن يقع التماثل أبدا بين الصبرة هذه والصبرة، لا يمكن. هنا جهل التماثل، إذا جهل التماثل كما لو علم التفاضل. شوف القاعدة دي قاعدة نافعة جدا، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كما أن العلم بالتفاضل غير جائز فالجهل بالتماثل أيضا غير جائز.
قال رحمه الله: بيع الزرع بالطعام. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه وإن كان نقلا بثمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. حدثنا عبد الحميد ابن محمد قال حدثنا مخلد ابن يزيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة، وعن بيع الثمر قبل أن يطعم، وعن بيع ذلك إلا بالدنانير والدراهم.
إلا بالدنانير أو الدراهم، هذه ما في إشكال. بيع الصبرة هذه ب150 جنيه ما في إشكال، والدنانير والدراهم ما في إشكال، ما هو طعام مثلي هذا لا يجوز.
قال رحمه
الله: شوف يعني شمولية الشريعة، شوف النبي صلى الله عليه وسلم أوضح كل شيء وما ترك شيء ممكن أن يقع فيه التنازع. كان النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء سوى الفلاحة والمزرعة، وقد أتقن هذا إتقانا بالغا عظيما. يعني إذا جماعة الفلاحين الذين يبيعون ويشترون في الزروع والثمار في الغيط، ما ليس لو أن يقول مثلا: أنت عم الشيخ شعرفك بالحاجات دي، معلش شعرفك بهذه الأشياء، سيبنا احنا نبيع ونشتري راحتنا، احنا أهل زرع وأهل هذا وأهل خبرة في هذا، ما تعرفش الحاجات دي. نقول: لا، أنتم يا فلاحون تعالوا تعلموا من طلاب العلم، تعالوا تعلموا من المشايخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء أبدا إلا أوضحه وبينه.
بيع السنبل حتى يبيض. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخلة حتى تزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره قال: يا رسول الله، إنا لا نجد السيحاني ولا العفق بجمع التمر حتى نزيدهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعه بالورق ثم اشتري به.
يعني أنواع، يقول: لا نجد هذا إلا إذا هذا نوع من يعني التمر حتى نزيدهم، يبقى تمر بتمر، احنا محتاجين مثلا تمر جيد اسمه الصيحاني او كذا نوع، يعني زي ما نسموه البرحي وزي ما نسموه بهذا. فبيقول لما بنيجي نشتري دوت بتمر ثاني يقول: لا، لابد الزيادة لان هذا جيد وهذا اقل جودة منه، فممكن نبيع ده واذا جيد فعلا ده اجود، يعني ممكن الكيل من هذا بكيلين من هذا، وهم يأبون البيع إلا بالزيادة. فقال صلى الله عليه وسلم: بيعه بالورق ثم اشتري به. بيع اللي عندك بالورق بالفضة، يعني بالدراهم، لأن الفضة بالدراهم والذهب دنانير، بيعه بالدراهم ثم اشتري ما عنده، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: من أين اشتريت هذا التمر الجيد؟ منين جبت هذا التمر الجيد هذا؟ فقال يا رسول الله لقد اشتريت هذا الكيل بكيلين من تمر رديء، يعني كان عندي تمر أربع شوية حطيت كيلين وخدت الكيل ده. فقال صلى الله عليه وسلم أوه أوه هذا عين الربا، هل بعت هذين واشتريت هذا؟ بيع دول الاثنين، خذ الفلوس واشتري الكيل من التمر الجيد. فأنا الآن أريد هذا التمر الجيد وعندي تمر آخر أقل جودة، أقول اديني هذا التمر، التمر يقول لا هذا أجود، تأخذ كيل باثنين فيأبوني إلا الزيادة. فقال صلى الله عليه وسلم بيعه بالورق واشتري به، بيع اللي معاك بالدراهم وخذ الدراهم واشتري به. ومثل جميع الأصناف الربوية هكذا، الذهب، الفضة، التمر، الملح، الحنطة، الشعير وما يلحق بها في ما هو في علتها. أجبع ذهب 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 قديم ذهب جديد انفعش إلا أن يكون ده مثلا بمثل ويدا بيد. هيقول ذهب قديم وذهب جديد في فرق مصنعي، نقول له صح في فرق مصنعي. طب إيه الحل؟ الحل أنا مش عايز أدفع مصنعي أصلا، مش عايز أدفع فرق. الحل أنك تبيع القديم وتاخذ فلوسك ثم تشتري الجديد، هذا هو الحل. يبقى لا ظلمنا صاحب المحل ولا وقعنا فين؟ ولا وقعنا في الربا. بيع هذا واشتري ذلك. نعم.
قال رحمه الله بيع التمر بالتمر متفاضلة. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بصاعين والصاعين بالثلاث.
ده صبر جيد، نأخذ الصاعين بالثلاث نأخذ. فماذا قال سعيد؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا.
نعم، بيع ده بالدراهم واشتري التاني بالدراهم، يبقى هذا الحل.
أخبرنا نصر بن علي وإسماعيل ابن مسعود واللفظ له عن خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بتمر ريان، وكان تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلا فيه يبس، فقال أن لكم هذا؟ قالوا ابتعناه صاعا بصاعين من تمرنا، فقال لا تفعل فإن هذا لا يصح، ولكن بع تمرك واشتري من هذا حاجتك. حدثني إسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد الخدري قال كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبيع الصاعين بالصاع، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع، ولا درهما بدرهمين. أخبرنا هشام بن عمار عن يحيى وهو ابن حمدة قال حدثنا الأوزعي عن يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو سعيد رضي الله عنه قال كنا نبيع تمر الجمع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع، ولا درهم ولا درهمين بدرهم. أخبرنا هشام بن عمار عن يحيى وهو ابن حمزة قال حدثنا الأوزعي قال حدثني يحيى قال حدثني عقبة ابن عبد الغافري قال حدثني أبو سعيد قال أتى بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال ما هذا؟ قال اشتريته صاعا بصاعين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا لا تقربه لا تقربه. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن مالك بن أوس ابن الحدثان أنه سمع عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء.
نعم، هذه الأصناف بيان فسلم الشرط في بيعها. وهنا قاعدة، وهي أن هذه الأشياء الستة، التمر الشعير والخنطة والملح، هذه أربعة، والذهب والفضة هذان اثنان، لا يجوز بيع أحدهما بجنسه إلا بشرطين. الأول التماثل مثلا بمثل، والثاني التقابض في نفس المجلس. فأبيع ذهب بذهب يبقى لابد من شرطين. الشرط الأول التماثل، 100 جرام ب100 جرام. الثاني أن يتم التقابض في المجلس يدا بيد. فلو كان 100 جرام ب100 جرام أخرى لا يجوز، مع أن في تماثل بس ليس هناك تقابض في المجلس. وإذا بعت هذا الجنس بغيره، جنس غيره، يعني الذهب بالفضة، هذه الحالة الثانية، إذا بعت هذا الصنف بغير جنسه كالذهب بالفضة، فإن كانت العلة واحدة الذهب الفضة، هذه أثمان، الجنيه الريال هذه فلوس، فيلزم شرط واحد وهو التقابض في المجلس، إنما التماثل لا يلزم. فلما بيع جرام ذهب بعشرة فضة لا إشكال، بس بشرط أن يتم التقابض في المجلس. أما بيع دولار 100 دولار ب500 جنيه لا بأس، شرط أن يكون التقابض في نفس المجلس. يبقى إذا الجنس اختلف لكن العلة واحدة فيلزم شرط واحد فقط وهو التقابض في نفس المجلس، ولا يلزم التماثل. ثلاثة، إذا اختلف الجنس واختلفت العلة، مثل أن أبيع القمح بفلوس، فالقمح جنس والجنيه جنس، طيب العلة واحدة؟ لا، ده مطعوم وده أسمان، ده ثمن، يبقى العلة اختلفت، فحينئذ لا يلزم أي شرط، فيجوز البيع بالتفاضل ويجوز البيع بالأجل، فلا يكون يدا بيد ولا يكون مثلا بيد. زمان كان يجي بتوع الملح دول يمر على البيوت يبيع الملح، تخرج المرأة تجيب منه ملح على حصاد القرص، يجي مثلا كيل ملح أو كيلين ملح بكيل قرص، علبتين ملح وبجيب لك علبة قرص في الموسم. هذه كانت معاملة جارية معروفة، فهل هذه تجوز أو لا تجوز؟ هنا اختلف الجنسان، هذا ملح وهذا قرص، طيب هنا يلزم كم شرط؟ هل يلزم التماثل ويلزم التقاوت في المجلس، او يلزم التقاوت في المجلس بس ولا يضر الاختلاف، ولا ما يلزم شيء. هنا ننظر الملح والارز جنسان مختلفان، كويس، طالما جنسان مختلفان ما عاد يلزم التماثل، ما عاد يلزم التماثل خلاص، طالما الجنسين اختلفوا ما عادش في تماثل. طيب لكن الجنسين المختلفين هنا هل علتهما واحدة؟ بمعنى هذا فيه ايه؟ هذا فيه طعم مع الكيل، مطعوم مع الكيل، وهذا مطعوم مع الكيل، يبقى العلة واحدة. طالما العلة واحدة يبقى يلزم التقابض في نفس المجلس. يبقى روح يا حاجة هاتي علبة الرز وتعالي خذ علبتين الملح، تبع الموسم ما ينفعش، ولا حتى تاخد الملح وتروح البيت تجيب الرز وتيجي، لأن اختلف المجلس. روح يا هات الرز وتعالي، ولما تجيب الرز سلمه وسلم، طبعا ما كانش حد عارف الكلام، ولا واحد يقدر يقول حديث عبادة، ولا حديث، لا الناس عارف حديث عبادة، ولا الناس عارف ذهب بذهب ولا فضة من ذهب، بالبركة. طيب لكن لو خذي امرأة هذا الكلمة طم من الملح، من علبتين ملح دول، لآخر الشهر من جوزك يقبض يبعت تماما، دول مثلا بعشرين جنيه لآخر الشهر من جوزك يقبض يبعت تماما. طيب هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ هنا الجنس اختلف، فلوس ملح، يبقى التماثل زي ما قلنا خلاص راح. طيب التقابض في المجلس نقول ولا يلزم تقابض، ليه؟ لأن الجنسين قد اختلفا في العلة، دي فلوس وده طعام. يبقى إذن عندما دلوقتي ثلاث أنواع، النوع الأول الجنس بجنسه، ذاب بذاب، طمر بطمر، كذا، ده يلزم له حاجتين، تماثل تقاوم. طيب اثنين اختلف الجنسان والعلة واحد، يبقى يلزم حاجة واحدة بس، التقاوم في المجلس. طيب اختلف الجنسان ولا واختلفت العلة، يبقى هنا لا يلزم أي شيء. هذه القاعدة خلي بالكم، لأنه بينبني عليها أبواب كثيرة ستأتي، لكن هذه حاصلة. نعم، 100 جنيه لابد يكون بـ100 جنيه، دي صراف، الصرافة لابد برضو من إيه؟ التقابض في نفس المجلس والتماثل. 100 جنيه بـ100 جنيه، 100 جنيه بـ90، وتعالى اجيب لك العشرة، او تعالى مورين خد عشرة بعد ساعة، ما ينفعش. طب انا عايز دلوقتي مثلا، انا راجل نزلت من عربية عايز احسب العربية بعشرة جنيه، معيش فكة، الراجل بتاع البالغ خد الخمسين جنيه فكة شد له عشرة، قال والله ما عنديش الا 30، وتعالى خد 20. الجاري بين الناس خلاص مش مشكلة، هذا لا يصلح. طب الحل، اقول اديني 10,000 خلاص، اخذ 10,000 وانا ما بقى افك بعد ده. طيب لو انا بشتري منه طلبات، طلبات دي 30 جنيه واديته 50 جنيه، انا معيش فكه دلوقتي، يبقى تعالى خد ال 20 جنيه بعد ذلك. اشتريت منه زيت، سكر، كذا الى اخره. طيب يصلح هذا؟ الجواب يصلح هذا، لازم الصرافه. ليست صرافه، وانما انا اشتريته بهذا عند 30 ب 30 جنيه، وأعطيته 50، وليس عنده شيء باقي 50، فأتي أخذه بعد ذلك. فهذا مقابل دين علي، اللي هو زيت، سكر، شاي، أي شيء من هذا. لكن 50 تصرف بـ50 وفي نفس المجلس. نعم، زي مثلا واحد جيب ريالات هيروح يغيرها من واحد، مثلا 50,000 ريال هيغيره مثلا وليكن 70,000 جنيه، الرجل عنده 50,000 جنيه، قال والله انا اروح المنصورة بس واجي العصر بتاع اخذ 20، ما ينفعش، خد على قد 50، ريالات، ولما تيجي أبقى أجيب لك العشرين ألف ريال أو الباقي أو كذا وأخذ ما يقبله منه. نعم.
قال رحمه الله: بيع التمر بالتمر. أخبرنا واصل ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه. بيع البر بالبر. أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع.
نعم، يعني قال بيع التمر بيع البر بالبر، بيع البر بالبر،
بيع الشعير بالشعير، قال باب بيع الدينار بالدينار، كلها باب واحد مبني على حديث عبادة بن الصامت، وكذلك حديث أبو هريرة، كذلك بيع الدرهم بالدرهم، بيع الذهب بالذهب. طيب، نقف عند بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب، لو باب 48. فكل هذا يعني النسائي بوب بهذا الحديث على الأصناف الست، قال بيع التمر بالتمر، بيع البر بالبر، بيع الشعير بالشعير، بيع الدينار بالدينار، بيع الدرهم بالدرهم، بيع الذهب بالذهب، كله يدور حول الحديث الواحد الذي ذكرنا. طيب، بيع القلادة في الخرز، قلادة زي ما تقول عقد فيه اللي هو الفصوص، لما نيجي نبيع هذا العقد بعقد آخر هل يلزم التماثل أم لا يلزم؟ عقد بخرز وبعقد خالص، هل يلزم هذا أو لا؟ فلنقف عند هذا إن شاء الله. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.